كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في الأدلة المستدل بها على ارتفاع الكراهة في الجائزة المأخوذة من السلطان بسبب التخميس الذي هو الأمر الثاني من الأمور التي ترتفع بها كراهة الجائزة المأخوذة من السلطان. ووصل الكلام إلى الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: أفتى جمع من الأعلام باستحباب الخمس في الجائزة المأخوذة من السلطان، كالشيخ الطوسي في كتابه النهاية، والذي هو كما يقال مضامين الروايات في الحقيقة. ففتاوى النهاية ليست هي إلا نصوص الروايات، وكذلك ابن إدريس الحلي في السرائر أيضا أفتى باستحباب الخمس في الجائزة المأخوذة من السلطان. ومن المعلوم بأن ابن إدريس لا يفتي إلا بالأخبار القطعية أو أخبار الآحاد المحفوفة بقرائن قطعية، فلا يفتي إلا بدليل يوجب القطع وليس بروايات ظنية لعدم حجية خبر الواحد عنده. إذن فأفتى بعض الأعلام باستحباب الخمس في الجائزة المأخوذة من السلطان كالطوسي في النهاية وابن إدريس في السرائر. وأنقل لك نص كلام الطوسي في النهاية ونص كلام ابن إدريس في السرائر، لأن المصنف ما نقل نص كلاميهما. أما في النهاية فقال الطوسي: ومن تولى شيئا من أمور السلطان من الإمارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات فلا بأس أن يصل على ذلك، أن يقبل على ذلك الأرزاق والجوائز والصلات. فإن كان ذلك من جهة سلطان عادل، يعني أخذ الجوائز من السلطان العادل، كان ذلك حلالا طلقا. وإن كان من جهة سلطان الجور فقد رخص له في قبول ذلك من جهتهم، لأن له حظا في بيت المال ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم، أو أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم الخمس. أيضا ابن إدريس في السرائر يقول: فإذا لم يعلم أنه بعينه ظلم، لا يعلم أن المال بعينه هذه الجائزة ظلم، فلا بأس بقبوله وإن كان المجيز له ظالما، يعني السلطان الظالم، وينبغي له أن يخرج الخمس. إذن هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إما أن الطوسية وابن إدريس وغيرهما ممن أفتى باستحباب الخمس في الجائزة المأخوذة من السلطان لهم دليل قطعي معتبر شرعا فهو المطلوب، وإما أنه لا مستند معتبر لديهم، فإن كان لديهم مستند معتبر فهو المطلوب كما قلنا، وإن لم يكن لهم مستند معتبر فتشمل هذه الفتاوى قاعدة من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ثواب ذلك وإن لم يكن على ما بلغه، لأن أخبار من بلغ كما قالوا كما تشمل الروايات الضعيفة أيضا تشمل الفتاوى التي لا نعلم مستندها ولا نعرف طريقها، لأنه يشملها من بلغ. والنتيجة هي استحباب دفع الخمس في الجائزة المأخوذة من السلطان الجائر، وبذلك ترتفع الكراهة، كراهة الأخ. إلا أن سيدنا الخوئي ناقش في ذلك كما في المصباح صفحة 755،
وهذا دليل على بيان أنه استحباب الخمس دليل على ارتفاع الكراهة.
الاستحباب يستلزم ارتفاع الكراهة، وناقش في ذلك سيدنا الخوئي قدس سره بأنه لا ملازمة بين استحباب الخمس وارتفاع الكراهة، فممكن أن الخمس مستحب لكن الكراهة لو سلمنا بوجودها فهي باقية، فيكره التصرف في الباقي من الأموال. الدليل الثالث، موثقة عمار الصاباطي التي نقلها الطوسي بسنده عن الحسن بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في حكم عمل السلطان وأخذ الأجر على عمل السلطان، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ سئل عن عمل السلطان. ثانيا دلت الرواية على جواز العمل عند السلطان وأخذ الأجر على ذلك عند الضرورة والحاجة كما قالت، لا إلا أن لا يقدر على شيء، إذا كان مضطرا جاز له عمل السلطان وجاز له أخذ المال من السلطان على هذا العمل. ثالثا الرواية وإن كانت واردة في أخذ الأجر على عمل السلطان إلا أننا لا نحتمل الخصوصية لذلك، بل نتعدى حتى لأخذ الجائزة من السلطان لوحدة المناط، وهو أنه هذا مال محرم، فمع الاضطرار لأخذه لعدم وجود طعام وشراب إلا من جهته، فيجوز حينئذ أخذه من السلطان، لكن بشرط دفع الخمس، فليبعث بخمسه إلينا أو إلى أهل البيت. والنتيجة هي أنه يجوز أخذ الجائزة من السلطان عند الضرورة، وترتفع الكراهة بدفع الخمس. هذه الرواية بحسب المراجعة لم يتعرض لها سيدنا الخوئي، إلا أنه يمكن المناقشة فيها بأن هذه الرواية أخص من المدعى، حيث إن أقصى ما تدل عليه الجواز عند الضرورة أنه يجوز أخذ الجائزة من السلطان عند الضرورة، وكلامنا عام من حال الضرورة وغير الضرورة. هذا أولا. ثانيا، نفس المناقشة التي ذكرها سيدنا الخوئي في الدليل الثاني تأتي في هذا الدليل، بأنه ولو افترضنا استحباب الخمس في الجائزة المأخوذة، لكن ذلك لا يوجب ارتفاع أصل الكراهة والحزازة الموجودة في بعض المال. فالخمس لعله لأجل حلية المال، لكن الكراهة باقية على حالها لأجل الشبهة. الدليل الرابع والأخير، وهو ما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، ما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، في مطلق الجوائز سواء من السلطان أو غير السلطان. ومن جملة الروايات الدالة على ذلك، وإن لم يشر المصنف، معتبرة علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أو لا كتب إليه أبو جعفر، يعني الإمام الجواد عليه السلام مولده سلام الله عليه، باب المراد، كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، إلى أن قال في محل الشاهد: قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، الآية المباركة. ثم قال الإمام: والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الرواية على وجوب الخمس في الجائزة لأنها في مقام تعداد ما يعتبر ويجب فيه الخمس، ومن جملة ذلك الجائزة كما قالت: والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، يعني لها قيمة. هذا أولا. ثانيا، إن الرواية وإن دلت على وجوب الخمس في الجائزة، إلا أن الأعلام أي مشهور الأعلام لم يفتوا بوجوب الخمس في الجوائز، بل قالوا بالاستحباب. فنرفع اليد لأجل إعراض المشهور عن دلالة الرواية على الوجوب، ونحمل الرواية في هذه الفقرة فقط وهي الجائزة على الاستحباب، فنقول يستحب الخمس في الجوائز. هذا ثانيا. ثالثا، الرواية مطلقة فتشمل الجائزة المأخوذة من السلطان ومن غير السلطان، فتشمل بإطلاقها محل بحثنا وهي الجائزة المأخوذة من السلطان. والنتيجة استحباب الخمس في الجائزة المأخوذة من السلطان، فيرتفع بالتالي كراهة الأخذ بالتخميس. ونوقش في هذا الاستدلال من قبل سيدنا أبي القاسم الخوئي كما في المصباح صفحة 757 بمناقشات نقتصر على المحل المهم منها والشاهد منها، وكذلك غير السيد الخوي طبعا كالإيرواني في الحاشية على المكاسب، بأن هذه الرواية إنما تدل على وجوب الخمس أو الاستحباب بناء على من حملها على الاستحباب في الجائزة بعنوان أنها من أرباح مكاسب بناء على أنها فائدة ومن المكاسب، يجب الخمس أو يستحب الخمس فيها. ومحل بحثنا ليس الخمس في الجائزة من باب أنها من أرباح المكاسب، بل من باب رفع الكراهة الموجودة لأجل الشبهة في أن مال السلطان حلال أو حرام. فلا ربط لهذه الروايات الدالة على وجوب أو استحباب الخمس في الجوائز على استحباب الخمس في الجائزة بعنوان أنها جائزة مشتبهة بين الحلال والحرام، وإلا لكان ينبغي أن يقال بأنه يستحب الخمس فيها مرة لأجل أنها من أرباح المكاسب، وأخرى لأجل التحليل لأنها مشتبهة بين الحلال والحرام. إذن فكيف يستدل المصنف بهذا الدليل على استحباب الخمس في الجائزة المشتبهة إذ لا ربط لهذا الدليل بمحل بحثنا؟ واضح؟ واضح؟ الحمد لله. مضافا إلى المناقشة الأخرى التي سبقت الإشارة إليها بأن مجرد الاستحباب لا يوجب رفع الكراهة، إذ لعل استحباب الخمس لأجل أصل الحلية للمال، وإن كانت هناك الكراهة الواقعية باقية على حالها يحسن من أجلها الاحتياط. على كل حال تم الكلام ولله الحمد والمنة في الأمر الثاني من الأمور التي ترتفع بها كراهة أخذ المال. طبق العبارة. نعم يمكن، هذا الدليل الثاني، أن يستأنس على سبيل تستأنس، أكو دليل، أكو لا، أونس، هذا أونس يسمى، أو لا قد يستدل، يعني إما أونس أو دليل. نعم يمكن أن يستأنس أو يستدل على حسب، إذا واحد سريع الاستدلال يستدل، واحد لا دقيق واحتياطات يستأنس، أو يستدل على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية. أي نهاية؟ نهاية الحكمة، نهاية الطوسي، التي هي كالرواية. ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب. لماذا فيها كفاية؟ لشمول من بلغ، أخبار من بلغ. وكذلك فتوى السرائر مع عدم العمل في السرائر إلا بالقطعيات. هذا الدليل الثاني وناقشنا فيه. الدليل الثالث بالموثقة. أي موثقة؟ عمار الصباطي المسؤول فيها الإمام الصادق عليه السلام عن عمل السلطان. يخرج فيه الرجل قال عليه السلام لا إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب، ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام. يقول المصنف ها دير بالك، فإن موردها وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل الأجرة يعني التي يعطيها السلطان للعامل، إلا أن الظهر عدم الفرق، عدم الخصوصية، فنتعدى لمحل بحثنا وهي الجائزة بينه، يعني بين الأجرة على العمل وبين ما يقع في اليد على وجه جائزة. الدليل الرابع ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، أي جائزة من سلطان أو من شيطان، وهي عدة أخبار مذكورة في محلها. نقلنا خبرا واحد وهو علي بن مهزيار، وحيث إن المشهور هذا المقدمة الثانية الرواية وإن دلت على الوجوب لكن المشهور أعرب، وحيث إن المشهورة غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة. طبعا هذا هو الكلام، أول كلام برقال سيدنا الخلوئي وغيره يقولون بالوجوب في الهدايا والجوائز والسنايا والمواهب، على فرض أن المشهور فعلا يقولون ما يضر. وحيث أن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب. الأمر الثالث أو المورد الثالث من الأمور التي ترتفع بها الكراهة، وهو ما إذا كان الأخذ فيه مصلحة. إذا كان في أخذ الجائزة من السلطان مصلحة كصرف هذه الجائزة في منافع ومصالح المسلمين فحينئذ ترتفع الكراهة. واستدل المصنف لذلك بدليل واحد وهو الرواية السابقة الواردة عن الإمام الكاظم عليه السلام حيث قال لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على كراهة وحزازة أخذ الجائزة من السلطان الجائر كما هو مقتضى قوله ما قبلتها أبدا، يعني هناك حزازة ومبغوضية في أخذ الجائزة من السلطان، هذا أولا. ثانيا دلت الرواية على ارتفاع هذه الحزازة والمبغوضية إذا كانت هناك مصلحة كما هو مقتضى قوله لولا أني أرى من أزوجه، فالإمام عليه السلام إنما قبل بهذه الجائزة وهي عشرون ألف دينار من هارون لأجل أنه وجد من يزوجه بها. فإذا يجوز أخذ الجائزة لأجل مصلحة التزويج للعزاب، زوج الله العازبين والعازبات، كلكم متزوجون. المقدمة الثالثة وهي أنه لا خصوصية لمورد الرواية وهو تزويج العزاب، بل المناط على وجود المصلحة. ففي أي مورد توجد مصلحة يجوز حينئذ قبول الجائزة من السلطان. والنتيجة هي جواز أخذ الجائزة لأجل مصلحة وارتفاع الكراهة إذا كان الأخذ لأجل مصلحة. ويمكن المناقشة في ذلك بما أشرنا إليه سابقا، بأن عدم قبول الإمام الكاظم عليه السلام لجائزة هارون لا ليس بالضرورة لأجل وجود حزازة في جوائز سلطان، بل لعله كما قال جمع من الأعلام كالخوئي ومن قبل الأيرواني، لأجل عدم المنة، أي منة هارون على الإمام الكاظم عليه السلام، فلأن الإمام لا يريد منة لأحد عليه قال لا أريدها ولا أقبلها، لكن لأجل المصلحة لهؤلاء العزاب قبلتها. إذن فلا تدل الرواية على أنه إذا كان لمصلحة ترتفع الكراهة، إلا عله لا كراهة من الأصل. واضح الكلام. والنتيجة أن المصنف ذكر أمورا ثلاثة ترتفع بها الكراهة. الأول إخبار المجيز بحلية المال، الثاني الخمس، الثالث المصلحة، إلا أن هذا كله يبتني على وجود كراهة، وهذا أول الكلام. إذ ناقشنا فيما سبق في الأدلة الأربعة المستدل بها على الكراهة، إذ لم يثبت دليل على كراهة أخذ الجائزة من السلطان، ولأجل ذلك قال اليزدي، عندك كلام علم عظيم أسطون كبير، قال اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 167، إن كان مرادهم الكراهة الشرعية يعني الكراهة الاصطلاحية في قبال الحرمة، فالوجوه المذكورة الأربعة لا تفي بها جميع الأدلة المستدل بها على الكراهة، ليست كاملة. وإن كان الكراهة الإرشادية يعني كراهة واقعية الإرشادية اللازمة من حسن الاحتياط، فلا خصوصية لجوائز سلطان، فلا اختصاص لها بالمقام كما لا يخفى، إذ في كل مورد حتى في أخذها أخذ الجائزة من الأتقياء والصالحين إذا تحتمل ولو على سبيل الاحتمال فالأحوط عدم الأخذ. إذن فلم تثبت الكراهة من الأصلي حتى نقول هذه الموارد الثلاثة بها ترتفع الكراهة. فلاحظ وتبصر، قال ثم إن المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم ومن غيره، من هذه الرواية يعني من اعتذار الإمام الكاظم وغيره مما لم نشر إليه، أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة، هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة، والتزويج مصلحة التزويج أهم بنظر الشارع من الابتعاد عن هذه الشبهة. ويمكن أن يكون اعتذار الإمام عليه السلام إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة، يعني المظالم التي ترد لأهلها، لأنه يجب رد المظالم، لما قبلها. قد يكون أن الإمام يعني عليه السلام قبل بها لأن من موارد رد المظالم تزويج العزاب، إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها، فيجب القبول أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها، ومن جملة مصارفها تزويج العزاب مثلا. وهذه الفروع كلها، أي فروع
الأمور الثلاثة
بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، كلها هذه بعد المفروغية عن أنه يباح أخذ الجائزة، نقول ترتفع الكراهة، مباح لكن فيها كراهة ترتفع بهذه الأمور. أما لو قلنا من الأصل حرام هذا يأتي. ومتى يباح؟ يباح إذا كانت كان الكلام في الصورة الأولى أن لا يعلم بوجود مال محرم عند السلطان مثلا، أو الصورة الثانية يعلم بوجود مال محرم لكن كانت الشبهة غير محصورة، أو شبهة محصورة في حكم غير المحصورة، كما لو دار الأمر بين ما يبتلى به وما لا يبتلى وهو الخارج عن محل الابتلاء. أما لو كانت الشبهة محصورة وهي في محل الابتلاء، هذا الحالة الثانية التي سيأتي الكلام عنها الآن. وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة والمتفق عليه من صورها، يعني صور أخذ صور جواز الأخذ، صورة عدم العلم بالحرام في مال الجائر أصلا وهي الصورة الأولى، أو العلم بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة التي هي الصورة الثانية، الحالة الأولى. نعم،
هذه النقطة الثالثة اللي كتبتوها محصورة ملحقة بغير المحصورة بالنسبة إلى العلم الإجمالي،
إيه؟
هل متفق عليها في علم الأصول أو لا؟ مو
خوف
مو فقهيا، نقصد نفس المبنى هذا
على
الاصول.
اولا مولانا مرتجانا نفس الشبهه غير المحصوره، خلك من المحصوره الملحقه، الشبهه غير المحصوره متفق عليها او لا؟ اربعه مسالك هناك في الشبهه غير المحصوره، هناك اربعه مسالك في اصل الشبهه المحصوره غير المحصوره. نعم، بعضهم قال بأن الشبهة غير المحصورة كالمحصورة لا فرق بينهما، كسيدنا الخوي يقول لا فرق، محصورة غير محصورة هذا في أصوله طبعا ما في فرق، العلم الإجمالي يتنجز أي فرق فيه، إلا إذا جاء عنوان آخر، عنوان ثانوي في الشبهة غير المحصورة كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو الاضطراب، هنا أجري. أما عنوان محصورة غير محصورة كل ما له مدخلية في التنجيز وعدم التنجيز، هذا مبنى من سيدنا أخوي. بعضهم قال لا، الشبهة غير المحصورة لا تنجيز فيها، لا وجوب موافقة قطعية ولا حرمة مخالفة قطعية، إذن لا يجب المخالفة القطعية، لا يجب الموافقة القطعية ترك الجميع، ولا تحرم المخالفة القطعية يعني ارتكاب الجميع. هذا مسلك، مسلك آخر التفصيل، هذا طبعا المسلك الثاني، مسلك الشهيد الصدر، شهيد الصدر شهيد بس مو بالحلقة الثالثة، لبالك اطالع الحلقة الثالثة ما شفناه، لا هذا في البحث الخارج، هذا نتيجة كلام انه لا يجب موافقة قطعية ولا تحرم مخالفة قطعية. مسلك ثالث التفصيل بين وجوب الموافقة القطعية فلا تجب، بين حرمة المخالفة القطعية نعم فيحرم، إذن ما يجب الموافقة القطعية بترك الكل يعني، لكن تحرم المخالفة القطعية يعني ارتكاب جميع الأطراف، وهذا مبنى الشيخ الأعظم. هذا الشبهة غير المحصورة، نفس الكلام يأتي حتى في المحصورة الملحقة بغير المحصورة، وتنقيحه وتحقيقه في علم
الأصول.
يأتي عليه إن شاء الله في الأصول الكلام. هذا أهم المسالك الآن بعد. خو.
يعني فيه مسلك رابع.
مسالك كثيرة خو. وصل الكلام إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية وهي الشبهة المحصورة، أي لو أعطى الجائر جائزة من مال مشتبه بين الحلال والحرام لكن الشبهة كانت محصورة، يعني احتمال أن تكون الجائزة هي المحرمة احتمال معتد به بنظر العقلاء، ليس احتمالا موهوما، إذ ليست الأطراف أطرافا كثيرة كما لو كانت عشرة أطراف. وهنا ذهب جمع من الأعلام العظام كالمحقق الحلي كالشهيد الأول كالعلامة الحلي لجواز أخذ الجائزة من السلطان الجائر ولو كانت الشبهة محصورة. وأنقل لك نص كلمات هؤلاء الأعلام الثلاثة. المحقق الحلي في الشرائع قال: جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما بعينها فهي حرام، معنى كلامه إن لم تعلم بعينها فهي حلال. كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة، هذا المحقق الحلي. العالم الثاني الشهيد الأول في الدروس قال: ويجوز شراء ما يأخذ محل الشاهد هذا، وتناول من جملة ما يجوز، وتناول الجائزة منه يعني من السلطان إذا لم يعلم غصبيتها، يعني إذا لم يعلم أنها بعينها مغصوبة يجوز أخذها. كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة بمقتضى الإطلاق. العلم الثالث العلامة الحلي في النهاية نهاية الإحكام قال: وأما جوائز الجائر فإن علمت بعينها حراما فهي حرام، فإن قبضها أعادها على المالك، معنى كلامه أنها إن لم تعلم بعينها حرام فيجوز أخذها. كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. إذن أعلام ثلاثة عظام قالوا بجواز أخذ الجائزة من السلطان ولو كانت الشبهة محصورة كما هو مقتضى إطلاق كلماتهم. ومن هنا تجد بأن الشهيد الثانية في المسالك حينما شرح كلام المحقق الحلي شرحه بهذا الشرح، قال: معنى كلام المحقق الحلي أنه يجوز أخذ الجائزة ولو كانت الشبهة محصورة ما دام لم يعلم أن الجائزة من الحرام، وعلل ذلك بالنص، يعني علل الشهيد الثاني هذا الجواز بالدليل والنص. واضح؟ الشهيد الثاني في المسالك، المسالك جزء 3 صفحة 141. طبق العبارة يا مولاي. قال: وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع. طبعا هذا بناء على أن الشبهة المحصورة يجب الاجتناب فيها. بحث أصولي جايينك إن شاء الله، جايينك مولاي في رسائل الشيخ، هل العلم الإجمالي منجز أو لا، مبنى العلية، مبنى الاقتضاء، تفصيلات كثيرة. على كل حال المصنف هنا على كل بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا، فظاهر جماعة المصرح به في المسالك وغيره الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا، يعني في خصوص الجوائز، الجوائز ما تجري فيها أحكام الشبهة المحصورة. قال في الشرائع جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما بعينها فهي حرام، ونحو عن نهاية الإحكام والدروس وغيرهما كالكفاية للمحقق السبزواري والرياض للطبابائي. قال في المسالك التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلك. انتهى. هذا تمام الكلام والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.